Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 15 أكتوبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. فولكر يقول هنالك محادثات تجري بين المكونين العسكري والمدني وتقارب في وجهات النظر بين كافة الأطراف للخروج من الأزمة. قوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني ترفض أي تسوية ثنائية وتؤكد الحوار السوداني السوداني دون إقصاء لأحد وبمنصة سودانية وفق آلية متفق عليها بمبادرة من سلفاكير. الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو تسلم 9 من أسرى قوات الدفاع الشعبي إلى حكومة جنوب السودان في جوبا. غدا إضراب للأطباء والكوادر الصحية عن الحالات الباردة وموكب لجنة المعلمين بالعاصمة والولايات للمطالبة بزيادة الإيجور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشف المبعوث الأممي فولكر بيرتس عن محادثات تجري بين المكونين العسكري والمدني بشأن الحلول، وقال في مقابلة مع قناة العربية الحدث بثت أمس الجمعة أن هنالك تقارب في وجهات النظر بين كافة الأطراف بشأن الخروج من الأزمة، وأعرب عن أمله بقرب الحل، لافت إلى وجود اتفاق بين الأطراف على فترة انتقالية لا تتعدى العامين، وأضاف أن الأجواء أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 3 أشهر، مشدد على أهمية التوصل لحل يتوافق عليه كافة المكونات بما فيها العسكريين، وشدد أنه يجب أن لا يكون العسكريون جزء من المؤسسات خارج السياسة، مضيف أن قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أكد استعداده للخروج من الحياة السياسية. أعلنت قوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني عن رفضها التام لما أسمته بالتسوية الثنائية بين الحركة والتغيير مجموعة قحط المركزي والمكون العسكري أو أي تسوية ثنائية، وقالت المجموعة في بيان لها إن ما يجري يضع ظلال سالبة على الوضع الدستوري لقومية القوات المسلحة وقيادتها وضرورة وقوفها على مسافة واحدة من أطراف الأزمة، ويقضح في ذات الوقت في مصداقية إعلان الابتعاد عن العمل السياسي. وأكدت قوى التوافق الوطني في بيان أن الطريق الصحيح لتجاوز إطار التسوية إلى حل شامل يتطلب دون إقصاء لأحد ما عدا المؤتمر الوطني وبمنصة سودانية يتم تكوينه وفق آلية يتفق عليها الأطراف. وأشار البيان إلى أن دستور تسييرية المحاميين لا يصلح لأن يكون أساساً لعملية سياسية ذات مصداقية، ولن يقود إلى حكومة كفاءات وطنية ومستقلة، وهو يمثل الجهة التي تبنته لا غير. سلمت الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو 9 من أسرى قوات الدفاع الشعبي إلى حكومة جنوب السودان بحضور ممثل سفارة السودان في جوبا. وقالت الحركة إن تسليم الأسرى يأتي كاستجابة لمبادرة رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير مياردت. وقال السكرتير السياسي للحركة عمار آمون إن الحركة الشعبية ليست لديها مشكلة مع المسيرية كمجموعة إثنية ومكون اجتماعي، بل المشكلة مع مركز السلطة في الخرطوم، مؤكد أن الأسرى يتبعون لقوات الدفاع الشعبي وأنهم قد وقعوا أسرى لدى الجيش نتيجة لتسللهم واختراقهم للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية بأسلحتهم وبطاقاتهم العسكرية وكامل زيهم العسكري، ويشتبكوا مع قواتنا المتمركزة هناك. وأكد آمون على أن تاريخ الحركة الشعبية المشرف وتجربتها الأخلاقية في إطلاق سراح أسرى الحرب، وهو ما يؤكد التزام الحركة بقانون جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأعرب آمون عن أمله في أن تحزو حكومة السودان نفس الحزو وتقوم بتسليم أسرى الحركة الشعبية والجيش الشعبي لديها منذ بداية الحرب بتاريخ 6 يونيو 2011. أصيب 27 متظاهر في مواكب الخرطوم أول أمس الخميس جراء العنف المفرط واستخدام الرصاص الحي والمطاطي من قبل القوات الأمنية. وبحسب التقرير الميداني لرابطة الأطباء الاشتراكيين راش، فقد أدى استخدام العنف المفرط من قبل القوات الأمنية لإصابة 13 متظاهر إصابة مباشرة بعلبة البنبان، من ضمنها 4 إصابات مباشرة في الرأس وإصابتان في الصدر وإصابة واحدة في الأذن. وأشار التقرير كذلك لإصابة 3 آخرين بالرصاص المطاطي مع إصابتين أخريتين نتيجة الدهس بمدرعات القوات الإنقلابية. قالت مجموعة متحدون ضد الانتهاكات يوم الجمعة أن القوات الأمنية استخدمت الأوبلن في مواجهة المتظاهرين خلال مواكب الخميس بشارع الشهيد عبد العظيم بأم درمان. والأوبلن هو عبارة عن حشو الخرطوش الغازف للبنبان يتم ملأه بالحجارة والزجاج المكسورة ليتم إطلاقه تجاه السوار لإحداث عدد من الإصابات المتفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة. وبحسب بيان لمجموعة متحدون ضد الانتهاكات، فقد خضع 2 من المصابين لعمليات جراحية لاستخراج المغزوف والذي اتضح أنه عبارة عن حجارة. وأكدت المجموعة في بيان أن ما تقوم به القوات الانقلابية القمعية التي بدأت في استخدام وسائل قمع جديدة تجاه السوار السلميين يعد انتهاكا وعنف وجريمة ضد الإنسانية نتج عنها أضرار بليغة. وطالب البيان الأجهزة الشرطية بالوقوف الفوري لهذه الانتهاكات ومحاسبة الفاعلين. دعا المكتب الموحد للأطباء جميع الأطباء والكوادر الصحية للإضراب عن الحالات الباردة يوم غد الأحد احتجاجا على التعدي والممارسات للقوات الأمنية داخل المستشفيات. وجاءت الدعوة عقب تعدي قوات نظامية على الطبيب أحمد رمضان عبدو سليمان في مستشفى حلفة ومستشفى الأسنان بالخرطوم، من جانب آخر بتعدي أحد المرافقين العسكريين على مسجل عيادة الأسنان إبراهيم والذي توفي بعد ذلك بأيام. وأكد المكتب الموحد للأطباء في بيان أن ما يحدث من ممارسات للقوات الأمنية داخل المستشفيات لا ينفصل عن ما يحدث في الشوارع من قتل وتنكيل وتعذيب وإسهاق للكرامة. وأكد البيان أن أمن الكوادر الطبية والصحية العاملة بالمستشفيات والمنشآت الصحية هو أولوية قبل تقديم الخدمة. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن تنظيم مواكب يوم غد الأحد تتجه إلى مجلس الوزراء ومقرات حكومات الولاية لتسليم مذكرات تطالب بزيادة أجور المعلمين. وكان مجلس الوزراء قرر يوم الخميس رفع طبيعة عمل المعلمين بمدارس الأساس والمتوسط والثانوي بواقع 70% من الأجر الأساسي، إضافة إلى منحهم علاوة خاصة بنسبة 50% من المرتب الأساسي، ورفع طبيعة عمل عمال موظفي التعليم إلى 40% من الأجر. لكن لجنة المعلمين وصفت هذا القرار بأنه ليس له جدوى حقيقية، حيث أن الزيادة لم تشمل المرتب الأساسي، وبالتالي كما تقول اللجنة تصبح لا قيمة للزيادات وتعد وسيلة للتخدير ليس إلا. طالبت المجتمعات المحلية بمناطق النزاعات بمشاورتها في تنفيذ اتفاق السلام. وجاءت هذه المطالب خلال عملية تغييم للسلام لـ7 بعثات أرسلتها اليونوتامس بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة إلى ولايات شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والبحر الأحمر وكسلة بداية هذا العام. وبحسب التقييم فأن القواسم تتمثل في الحاجة إلى حوار ومشاركات جامعة حول أي تنفيذ لاتفاق جوبا للسلام ومعالجة قضايا ملكية الأراضي ومركز التنمية الاقتصادية بالنسبة لجهود بناء السلام ومنع نشوب النزاعات، علاوة على إشراك النساء والشباب والمنظمات في جهود بناء السلام. وصف أطباء قرار وزير الصحة الاتحادي المكلف بتفويض وزارة صحة الخرطوم بإدارة مستشفى الخرطوم بأنه خاطئ وخطوة للتراجع عن قرار وزير الصحة السابق بأيلولة المستشفيات الاتحادية للوزارة الاتحادية. ذلك القرار الذي عبر بحسب الأطباء عن مطالب وأهداف حراك ديسمبر الثوري. ودعت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش في بيان قوى الثورة الحية ولجان المقاومة والأجسام الصحية الثورية مقاومة هذا القرار الذي وصفته بأنه يعبر عن مصالح الرأسمالية والمستثمرين الصحيين، وطالب البيان قوى الثورة لمناهضته بكافة وسائل المقاومة السلمية دفاعاً عن مجانية الخدمات الصحية وإعادة بناء النظام الصحي. الخبر الأخير في النشرة: أعلن فريق مشترك من جهاز المخابرات وشرطة مكافحة الإتجار بالبشر عن الوصول للموقع المركزي الذي يتم فيه عمليات إيواء ضحايا التهريب وتجميع من مناطق مختلفة بإحدى ضواحي أم درمان، وأسفرت المداهمة عن ضبط 3 متهمين رفقة 61 ضحية من جنسيات مختلفة وعدد 1 قطعة سلاح ومؤن غذائية كاملة. وأعلن المكتب الصحفي لجهاز المخابرات أن العصابة أدلت باعترافات كاملة عن مخطط المسار والوجهات التي سيتم نقل الضحايا إليها، ومن بينها منطقة المثلث الحدودية. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
يا دبنجا تردقو بشيش،
يا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
يا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم
الكنداكا.
الكنداكا برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
المستمع الصديق، المستمع الصديقة، مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكنداكا. وفي الحلقة دي ونحن مهتمين جدا بقضايا البيئة وتأثير استخدام السيانايد على النساء خصوصا، والنتائج اللي ترتبت على استخدامه في مناطق جنوب كردفان، ومن بين تشوه للأجنة وعدد من الإشكالات التي لا حصر لها. وفي حديث سابق مع أستاذة منال منزول، واللي هي مهتمة شديد جدا بالعمل ده وعلى الملف ده ودائما بتتكلم عنه، التقينا بباش مهندس وهي اختصاصي بيئة أيضا وأمين المجلس الأعلى للبيئة بولاية جنوب كردفان. أستاذة منال منزول، مرحب بك.
ألف مرحب، شكرا لرادو دبنجا. أنا باش مهندس منال منزول، اختصاصي بيئة، أمين المجلس الأعلى للبيئة بالولاية بولاية جنوب كردفان. نحن بنتكلم عن خطر استخدام السيانيد على الأجنة والأمهات والإجهاضات بكمية أكبر، ولا بد من ليس منه بد إنه الذهب يطلع، لكن لازم تكون في توعية، وتوعية كبيرة جدا على مستوى المجتمعات المستخدمة للسيانيد، ولازم يكون إنه في مدينة بتاعة التعديل منفصلة تماماً عن المجتمعات، ونحن نأخذ حذرنا والحذر الواقي واللبس الواقي بالنسبة لمستخدمي المادة الاستخراج لتعدين الذهب. ونحن في الولاية واحدة من الحاجات المؤرقة إنه الاستخدام ده أباد لنا كمية كبيرة جداً من النحل، وده واحد من المصادر الاقتصادية والموارد الطبيعية بالولاية، وعمل لنا نفوق كبير جدا في الحيوانات.
يعني التأثير بتاع استخدامه هو ما أثر بس على أثر على البيئة ككل، بداية نعم. بالبشر، النبات، الحيوان. سؤالي لك، هل في إحصائيات فيما يتصل بالمسألة دي بالنسبة لكل الغطاء النباتي والثروة الحيوانية وبرضو في البشر؟
نعم، في إحصائيات وفي بعض الحالات اللي تعرضت لتشوهات في وحالات التهابية حادة برئاسة الولاية وفي مناطق التعدين في الولايات، ولايات الشرقية.
هل تم التعامل مع المسألة دي في إطار المسؤولية المجتمعية إنه يتم التدخل وتوفير بعض الخدمات اللي من ضمن الحماية بالنسبة للمناطق الناس في المنطقة؟
نعم، بالنسبة للشغل بتاع المسؤولية المجتمعية اتكون مجلس للمسؤولية المجتمعية، والآن هسي بصدد تأثير إنزال البرامج والمشروعات على مستوى الولاية، ويكون في توعية كاملة كافية عشان الناس تكون تأخذ حذرها من حتة الضرر الناجم وإعادة الغطاء التربة إلى ما كان عليه بالنسبة للشركات وبالنسبة للتعدين الأهلي.
نعم، ولكن طبعا المواطنين، هو مسألة التوعية هو ممكن يكون جانب يعني ما هو ضروري، ولكن في أساليب أخرى حتى إنه المواطن نفسه ما مفترض المسألة تكون في الدائرة بتاعته. فهل في أي محاولات إنه إبعاد المواطن، حمايته بداية للتعرض؟
بداية للتعرض في ورش حتقام إن شاء الله من خلال المسؤولية المجتمعية، وحيكون في لبس واقي، وحيكون في مدينة إن شاء الله دي من ضمن المسؤولية المجتمعية، حيكون في مدينة حق التعديم منفصلة تماما، وكيفية التدريب عشان الناس تكون تأخذ حذرها وتستخدم الحاجة دي بصورة علمية عشان على أقلها نحن نحفظ باقي السلام الأمني بالنسبة للمجتمع، ودي أهم رسالة نحن دارين نوصلها.
بالنسبة للسلامة، بالنسبة للناس الشغالين نفسهم في مناطق يعني لابد أن يكونوا موجودين في مناطق التعدين، فهل في قوانين وإجراءات صارمة فيما يتصل بارتداء الزي السليم عشان ما يتعرضوا؟
نحن في المجلس الأعلى للبيئة هسي الآن في إطار تصميم في إطار تنزيل القوانين، القانون قانون البيئة للوائح وقوانين، وإن شاء الله السيد والي ولاية جنوب كردفان أخذ قرار حاسم جدا إنه المدراء العامين باعتبارهم هم النواة أو الأولى بالنسبة للوزراء ووجهة تشريعية استنادا على خصوصية الولاية، لأن الولاية زي خصوصية، ونحن لسه ما عندنا مجلس تشريعي، لكن هم بمثابة المجلس التشريعي عشان ننزل اللوائح والقوانين واللوائح والتشريعات دي على المحليات عشان على أقل الناس تقوم تقتضي بالحاجة دي لقدام، والقانون هو المحك في حتة إنه الناس تلتزم بالإجراءات القانونية في اتجاه مصلحة المجتمع.
أفهم من كده إنه الإداريين لسه هم ما باشروا إجراءات صارمة فيما يتصل بتوفير الأزياء وضمان استخدامها من قبل المعدنين.
الآن الناس في إطار الترتيب التزام بالزي، ودي واحدة من الحاجات لسلامتك انت ذاتك عشان تقوم تستمتع بالذهب اللي انت بتطلعه ده، لانه اصلا انت لو عرضت نفسك للسيانات مباشر ممكن يكون في نتائج تترتب على نتائج سلبية اتجاهك. ونحن والله بنوصي كل مواطن انه يكون حريص، لانه نحن الانسان عندنا اولا من الذهب، نحن عندنا انسان اولا، والانسان هو القيمة الاقتصادية اللي احنا بنعتمد عليها لتنمية كل الدول.
نعم، وبالنسبة للإجراءات القانونية فيما يتصل بالحالات الأصلا هي اتعرضت ونتجت عنها إشكالات،
الحالات اللي اتعرضت وهسي الآن في إجراء المعالجات بالنسبة للإجراءات
قانونيا هل توجد أي إجراءات صارمة فيما يتصل بحقوق الناس اللي تعرضوا للسيانيد ويتضرروا منها بالفعل؟
دي من خلال المسؤولية المجتمعية المفروض يكون في جبر ضرر للناس اللي تعرضت للخطر، وممكن تحاسب الجهات جلبة المواد دي وبدون ما يكون في خط تحذير بالنسبة للإنسان المستخدم.
في جانب يمكن هو دفعنا كان للنقاش في الموضوع ده، هو جانب التعرض عدد كبير جدا من النساء للسيانيد وإنه هو بيمثل خطورة بالنسبة للنساء في المنطقة. هل بتقديرك في تأثير واضح على النساء على وجه الخصوص؟
التأثير الواضح في 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 النساء ما من جراء الضرر الجسماني، لكن بيكون ضرر على الأجنة دائما في الإجهاضات وفي التشوهات الأجنة. أغلبية الأجنة بيكون عندهم تشوهات في ثقب في القلب، في ورم في الدماغ، في موية في الرأس، في كده يعني. دي كلها دي من الآثار بتاعت السيانيد واستخدامه، قد يكون من التنفس، قد يكون من المواد بتاعت الخضر اللي بتتأكل، قد يكون من الهواء زي ما قلت لك، من التنفس، من المياه، لأنه أصلا هو حيذوب في المياه بصورة كبيرة. وقرب الاستخدام، قرب مناطق الاستخدام لاستخراج التعديل للمجتمع هو اللي ممكن يؤدي تأثير كبير جدا. ودي واحدة من الحاجات اللي احنا بنصر على انه لازم يكون في مدن منعزلة حق التعديل عشان الناس تكون سلامة الإنسان أولا عندنا.
وهل في ضوابط بتمنع مرور المواطنين بالمنطقة إذا ما كان هم من معدنين التقليديين؟
الحاجة دي لكل محلية مفروض تضع ضوابط للحاجة دي، لأنه أصلا المحلية المعنية في التعديل طبعا النساء، طبعا هم بيتاجروا في النساء بيتاجروا في المعدنين، لكن مفروض يكون في انفصال كامل عن مناطق التعديل من مناطق الاسم شنو.
طيب بالنسبة لقلنا إنه يعني كان له تأثير على الغطاء النباتي، هل الخضروات نفسها بقت أسي غير صالحة للاستهلاك بتقديرك؟
بنسب بحد ما، لكن برضو نحنا برضو دارين نوعي الناس بصورة أكبر عشان الناس تستفيد من الـ من من الـ من التوصيات ومن المخرجات ومن التوجيهات، عشان أهم شيء إنه نحنا نقدر نستخدم الحاجة دي بصورة علمية ونستفيد من الأخطاء السابقة إن شاء الله.
بالنسبة لتقديرك وبواقع تخصصك في مجال البيئة، هل استهلاك الحيوانات برضو لحوم الحيوانات اللي تعرضت ممكن يكون خطر على البشر؟
نعم، الاستخدام بيكون خطر على البشر، لأنه أصلا هي دورة سلسلة غذائية.
نعم.
بيأكل الحيوان بيأكل ابن آدم، وكده دي سلسلة متداولة، ونحن عشان الحاجة دي دارين نعمل حد عشان نقدر نستفيد أكبر استفادة من المادة بتاعت التعديل، ويكون في سلامة كبيرة بالنسبة للمجتمع، وده المهم.
طيب بتقديرك إنه هل ممكن يكون في برامج ترفع من أو تقلل من مستوى الخطر أو توفر حماية بالنسبة للمواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة باعتباره ده من صميم اختصاصاته؟
صميم اختصاصات وزارة الصحة وكل المنظمات في الولاية المختصة بالشغل البيئي هم عندهم دور كبير جدا، وإن شاء الله سنحن في صدد الأيام القادمات إن شاء الله حنتكلم عن 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 الأضرار الناجمة عن التعديل بصورة كبيرة مع عدة منظمات. عملنا معهم مذكرة تفاهم، ونحن دارين ننشر الوعي الكامل الكافي عشان كل زول يعرف خطورة المادة ويتجنبها ويحافظ على أسرته ويحافظ على نفسه.
ده جانب، طبعا جانب التوعية واللي هو ده ممكن الإعلام يلعب فيه دور. هل في نشرات مفصلة بتوضح الحاجة دي على مستوى المنطقة؟
نحن الآن عندنا برامج كبيرة جدا بالشغل التوعوي، وعندنا أهم شيء الإعلام البيئي، وده واحد من الحاجات اللي نحن بدينا به خطوتنا من منتصف 2022. نحن اشتغلنا شغل صفت لأنه أصلا المجال ما بيسمح إن نحن نشتغل شغل هارد، ودي واحدة من الحاجات الرسائل اللي بنوجهها، ونجيب كل المهتمين بيئيا والإعلاميين، والإعلام سلاح ذو حدين. نعم. ونحن لازم نقوم ننشر الحاجة دي وندي فيها ملصقات مواقع إلكترونية، يكون عندنا شغل كبير جدا عشان يكون نشرنا الوعي الكامل الكافي وكل ذول يعمل حذره، واللي قدام إن شاء الله الحاجات دي حتكون مرتبة بصورة أفضل.
نصيحتك شنو فيما يتصل بأنه في أو توصيتك يعني كزولة مسؤولة أو مختصة في مجال البيئة بالتحديد؟ طبعا أنت في موقع مسؤولية باعتبارك الأمين للمجلس الأعلى للبيئة في ولاية جنوب كردفان، طبعا في حاجات بتترتب إجراءات قانونية. أنا أفتكر أنه الإجراءات القانونية اللي هي المتصلة بالضحايا اللي تعرضوا أوريدي للسيانايد أصلا للسيانايد وهم لسه يعني عانوا من المسألة دي، ده الملف بتاعهم طبعا بيدخل ضمن التعويضات وضمن إجراءات قانونية تانية. بتقديرك أنه ممكن الولاية كحكومة تقوم بدور في المسألة دي؟
نعم بتقوم بدور في المسألة دي، لأنه أصلا أنحنا المستفيدين الأوائل من استخراج الذهب، لو كان نحن المعدنين ولا نحن المساعدين على التعدين ولا الشركات جات عشان تعدن في الولاية على حسب البروتوكول والسياسات بتاعت الدولة.
هل المواطن واعي بالحق ده؟ يعني بمعنى انه هو ضمن الحملات الإعلامية المواطن تم اعترافكم بالمسألة دي وتقديم نصايح له بانه هو يمشي في اجراءات تحفظ له حقه او حقه الضاع في الحقيقة؟ يعني
نحن المجلس الأقيم تم إنشاؤه سيد والي ولاية جنوب كردفان للمسؤولين المجتمعية دي عشان تأكد حقوق الناس دي، ويكون في تقديم خدمات لمشروعات جماعية عشان الناس تستفيد منها كلها، ويكون في جبر ضرر بالنسبة للناس. نعم. الحصل لهم الإخفاقات
اللي هو السؤال هنا كان فعلا. نعم. عن جبر الضرر، ولكن نعم. فيما يتصل بالمسؤولية المجتمعية، هل هنالك خطوات عملية تمت فيما يتصل بخدمات للمناطق بتاعة التعدين؟
الآن بدأ المجلس مسؤولية المجتمعية وحيترتب عليه ترتيبات. طبعا هسه احنا الخريف هو الهاجز الكبير بالنسبة لنا عشان ما بنقدر نصل المناطق بتاعت التعدين لو عورة الطريق والخيران وكده، لكن ان شاء الله الموضوع ده مرتب بصورة كويسة وبصورة واضحة، وان شاء الله حتنزل المشروعات بعد الخريف بإذن الله تعالى، والناس حتباشر شغلها في شغل بتاع المسؤولية المجتمعية، ودي واحدة من الحاجات اللي أمن عليها السيد الوالي ورئيس المجلس رئيس مجلس المسؤولية المجتمعية.
وماذا عن المعدنين التقليديين؟ هم طبعا لهم في عداد المواطنين اللي ممكن تمنعهم ان هم يجوا المنطقه، ولا في نفس الوقت هم متضررين لانه ما بيتمتعوا بالحق في الحصول على الوسائل بتاعه الحمايه والادوات الواقيه من التعرض. فديل ترتيباتهم شنو بالنسبه
التعدين الاهلي؟ برضو عنده شروط وعنده في قوانين وفي لوائح بتضبطه. نعم. وبرضو هم حيلتزموا ما دام انت دار تعدل لازم تلتزم بالاشتراطات الصحية والوقائية. نعم. والدفاعية، لأنه عشان تضمن سلامة الإنسان.
لكن ده طبعا لحد أسي ما حصل،
لكن حيحصل إن شاء الله في ترتيبات كبيرة جدا للحاجة دي عشان الناس تكون على دراية ووعي كامل، وعلى قلها نكون استفدنا من الأخطاء اللي حصلت سابقا ونبدأ خطوة جديدة ونكون حصلنا المناطق اللي سبقتنا في التعدين ونستفيد منها من الأخطاء الحاصلة.
شكرا كثير أستاذة منال منزول، باش مهندس واختصاصي في مجال البيئة وأمين المجلس الأعلى للبيئة بولاية جنوب كردفان. مرحب بك كثير في راديو دبنجة، تشرفنا كثير.
وأنا شاكرة لك، شاكرة لك جدا وكتر خيرك، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نمشي في المسار الصحيح، ما دام أصلا لابد من ليس منه بد إنه الذهب يطلع، لكن يكون في اشتراطات ونجيب عليها كلنا، ودي مسؤولية كل المجتمع إن شاء الله.
شكرا جزيلا. تعدين في مناطق جنوب كردفان، كنت معكم، وفي حلقة قادمة إن شاء الله نستمر في نقاش هذا الموضوع الهام جدا، وإذا ذلك الوقت أترككم في رعاية الله وحفظه.
زمن عديل اتمنى يوم يطلع معاي درب عديل رحلة عمر مشوار طويل نمشيه فيه ضمن الدروب مقتول مقتول هواكي يا كردفان مقتول هواكي أنا من زمان
Radio Dabanga.
Radio Dabanga. يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
أصوات الولايات.
أصوات الولايات.
مستمعو راديو دبنجا، مرحبا بكم في جولة جديدة من ولاية الخرطوم للحديث عن ظاهرة تسعة طويلة التي طفت للسطح مجددا بشكل أكثر تنظيما. وكما طالعنا خلال الأيام الماضية تعرض عدد كبير من المواطنين للنهب والاعتداء، من أبرزهم الفنان الشاب أحمد البربري والصحفية أمان إيلة. لغط كثيف يدور حول ظاهرة تسعة طويلة. البعض يرى أن الظروف الاقتصادية أسهمت بشكل كبير في انتشار الجريمة، والبعض الآخر يرى أنها جريمة منظمة تقف خلفها السلطات والسياسات لأغراض محددة. أما القانونيون فيرون أن تمدد الظاهرة يرجع للتهاون في تطبيق القوانين الرادعة. كانت لنا وقفة للوقوف حول الظاهرة التي أقلقت مضجع المواطن السوداني وسكان ولاية الخرطوم. مرحبا بكم، ونستهل بهذه الطائفة من آراء المواطنين.
أنا محمد أبوكي شرف الدين، 42 سنة، سايق ركشة. بالنسبة لظاهرة تسعة طويلة دي من الظواهر السالبة ظهرت جديدة، يعني ظواهر يعني بقت لافتة للنظر، يعني بعد التكهنات بتقول إنه يعني مقصود بها إنه تتوضح حالة سيولة أمنية مثلا كويس في البلد وكده. لكن والله أنا شايف إنه يعني بس البلد شوية الانفزاع اللي حصل فيها في الفترة الأخيرة دي أدى لظواهر سالبة زي دي تظهر، يعني بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية المارة بالناس خلت الحتة دي يعني تكون هنا شوية الرزق البقى قريب على انتشار الممنوعات مثلا، والوجود الأجنبي برضو المكثف في البلد، يعني حياة دي كلها دخيلة على المجتمع بتاعنا السوداني. يعني أنا لاحظت جانب تاني حتى في ظاهرة تسعة طويلة دي، يعني حتى النخوة بتاعتنا نحن كسودانيين برضو قلت، يعني الليلة بتلقى البيت بتكورك إنه شالوا تلفونه شالوا شنطته، بتلقى الناس ما بتحرك ساكن، يعني مسائل كده كلها دخيلة. والله غايته ربنا يلطف بالعباد ويصلح حالنا، وإن شاء الله ظواهر دي كلها المجتمع لما نكون متعافي تتعالج. الأمن طبعا هو الدور الأول، وإيه الدور الأمني ده والدور الأول، يعني أساسا الطاط المزولة عن أمن المواطن تضع خطتها على حسب يعني أجهزتها الشغالة كويس. يعني الدولة ما شاء الله عندها كم جهاز، يعني عندها كم استشعار، مفروض الحاجة دي عديد تتعمل لها ورش يحاولوا يشوفوا علاجها شنو مثلا، لأنه ظاهرة سالبة يعني وصلت لمرحلة إنه بيكون فيها كتل، ودي حاجة خطيرة، يعني ما شوية أمن المواطن وسلامته. يعني تخيل نفسك إنك ما قادر تمشي الشغل، ما قادر تتحرك، تخيل إنه طفلك في الشارع، تخيل إنه أختك بنتك ماشي الجامعة.
اسمي محمد عبد العالي يونس الصادق. والله أنا سلاطيري يقطعوا رقبتهم بس مرة واحدة، أي دول يلقوه سرق ولا حاجة يقطعوا رقبته، ولا يقطعوا غير كده ما في حاجة، لأنه دي بس دي الحاجة الظاهرة أصلا. والله ما يدروا إن شاء الله، بس ربنا يصلح على السودان ويصلح البلد والأمور تسهل.
السلام على أشرف المرسلين، معاك أحمد آدم عوض الكريم عبد الله سجن مبدل عاشر. والله الحكومة مفترض تقيف مع هذا الشعب ويشوفوا على حل معين يمشي به، أصلا مش يكونوا تاهين، الشعب تايه والناس دي تايهة، ودي يسرق في ناس بيتلفوا في البيوت، لكن ربنا يسهل كثير. أنا ذاتي تعرضت في التلفونات في المواصلات اللي هي في شارع كرور، أنا ساكن مبدل عاشر، الشباك بس بخطف التلفون لو سكيته يطيع عينك ويقتلك عادي، ده كله وارد. أخوي أصغر مني وأختي كلهم خطفوا تلفونات. الشباب ده بيسرق ده لسه، واحد لو بيدق صدره بيشتغل حلال إن شاء الله، مو الصحة ساي الله بيرزقه، لكن هون ما قلنا حرام، لا بدأ زوري أقول حلال هم بغرام بأقوله حرام، لو مرق لي رزقه بالحلال الله بيرزقه بالحلال، لكن هم بلاهم مارقين بأنه يأكلوا حرام، لكن ربنا.
كانت هذه طائفة من آراء المواطنين في ظاهرة تسعة طويلة. ولتضييق المنظور أكثر نستمع لتجربة الصحفية إنعام آدم التي تحكي تجربتها مع تسعة طويلة بعد تعرضها للنهب في الشارع.
السلام عليكم، أنا إنعام آدم صحفية في التيار. قبل شهور تعرضت لحادثة من العصابات المشهورة اللي هي تسعة طويلة. عادة يعني بحكم شغلي في الصحافة أنا برجع متأخرة للبيت، حوالي الساعة 8:30 أنا جاية من المحطة بتاعت بيتنا، بس غير ركشة لحد ما أصل شارع البيت. فصليت الركشة عادة ونزلت، والبيت قريب يعني من الحتة اللي بتنزلني فيها الركشة. فأثناء ما داخلة أنا دايما بكون حريصة إنه لما أكون داخلة على الشارع بشوف يعني لو ما في زول بقوم أسرع الخطوة عشان أصل البيت سريع. فاليوم الحادثة ذاته أنا من داخلة على الشارع لاحظت إنه في ركشة واقفة جنب الباب، في الشارع يعني قريبة من باب البيت. فطمأنيت قلت أصلا دي تكون يعني ركشة جايبة موصلة ليها زول يعني زائر ولا كده. فدخلت على الشارع إذا بها أشوف في شاب ماشي وراي يعني بخطى مسرعة كده، قمت أنا سرحت في خطى حسيت به إنه برضو ماشي وراي. فالمهم وقفت جنب الباب ضربت الجرس عشان أسرع يعني أدخل، لقيت إنه بيقترب مني يعني. فقمت قلت لي يا أخي أنت عايز شنو؟ أنا عارفاك أنت من عصابة التسعة طويلة وعايز تخطف الشنطة وأنا ما حديك ليها، مسكت بشنطتي كده. قمت قلت لي أنا ما حديك الشنطة. فهو الغريبة ما تكلم معي بس كان بيقرب مني. المهم اللحظة دي جاء شخص ماري، فقمت أتكلمت معه قلت لي يا أخي الشخص ده عايز يتهجم عليه ويشيل شنطتي وأنا ده بيتنا واقفة جنب باب بيتنا. فقوم يتكلم معاه كده نهره كده، قام قال لي يا أخي أبعد منها الزولة دي، ما قلت لك ده بيته أبعد. ف يعني استجاب طوالي لشخص ده وبعد مني. ففي اللحظة دي كأثناء يعني أنا ما بتكلم معاه بصوت عالي جاء واحد من أولاد الجيران طالع يمكن سمع النقاش اللي بصوت عالي ده، ف يعني يتلاقى مع الشخص ده اللي هو الدار يتهجم عليه. فقام يتكلم معاه قال لي يا زول انت جاي من وين وزبت وكده وماي قاعدوا على الارض. قال لي انت جاي من وين؟ قام قال لي انا جاي من مايو وليه عايز تعمل شنو؟ مهم احتد معاه كده في الكلام. فاذا بها الركشه اللي كانت واقفه واختفت لحظه انه الزول ده دار يتهجم عليه ظهر الثاني. ظهرت نزلوا منا شخصين مسلحين شايلين صواطير وجوا تهجموا عليه ود الجيران. حتى الزول اللي ثبته اللي هو كان داير يتهجم عليه كان شايل ساطور مخبيه كده في ظهره. فطلعوا صواطير الثلاثة ودار يتهجم على ود الجيران. فهو بقى نبيه في اللحظة دي قام يعني جرى كده على بيتهم. وانا قمت جريت دخلت البيت فاستنجد بأي زول يجي. من اللحظة دي لما جينا تاني طالعين بيكبروا الركشة وابتعدوا. ابتعدوا ما مشوا يعني بعدي 50 متر لقوا بيت شايلة موبايلة. قاموا نهبوه منها حتى البيت كانت تصرخ يعني بصوت عالي. والغريب انه الشوارع يعني ما كانت الكهرباء قاطعة، كانت فيها نار وكده يعني. فالحكاية دي تكررت كتير مش لي أنا بس، بالذات في الأسهر هنا لكم حادثة وبالذات في شارع الخيار ده. يعني نحن اليوم والتاني بنسمع إنه واحد يتهجموا على وخطفوا منها موبايلة أو شنطتة أو كده. والغريبة إنه لحد أمس في موظفة نزلت في المحطة عادي برضو وجاية ماشية بالركشة، الجموتر خطف منها شنطتة من جوا الركشة، حتى قالت فيها 2 موبايل بقيمة قيمتهم عالية وعندها 50,000 تقريبا شايلهم في شنطتها. الحوادث دي تكررت بصورة كثيرة يعني بالذات في منطقة الأسهر هنا.
ما زلتم ما تتابعون راديو دبنجة في جولة الولايات، نستمع للصحفي المتخصص في الجريمة محمد أسهري حول ظاهرة تسعة طويلة.
طيب بعد التحية خليني أبدأ بسؤال جوهري عن عصابات تسعة طويلة. حسب ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي أمس وأمس الأول، أولا السؤال هل ترى هذا التغيير الكبير على هيئة وعتاد تسعة طويلة في الخرطوم؟ بالتأكيد لا، تسعة طويلة اللي نحن قاعدين نعرفها واشتغلنا عليها كثير، تسعة طويلة عبارة عن شخصين ما أكثر بيستغلوا دراجة نارية بينهبوا الهواتف النقالة في الطرقات العامة وبيحددوا طرقات زي ما بيقولوا يمكن مقطوعة ما طرقات رئيسية. فإذا رجعنا للفيديو الظهر الفيديو المتعلق ب تعرض أحد الفنانين لمهاجمة كما يشاع من تسعة طويلة وإطلاق النار عليه وبعدناه بهاتفه. أولا هيئة الشباب اللي ظهروا في الفيديو ما هيئة تسعة طويلة المعروفة. الحاجة الثانية مسلحين بأسلحة نارية، وتسعة طويلة معروفة إنه سلاح أبيض في الغالب، سكين أو ساطور لا يتعدى ذلك. وبالتالي ده بيقودنا لمؤشر، وهو مؤشر يمكن يكون معروف واستخدمته كثير من الدول خاصة دول الربيع العربي. فالفيديو الشباب ظهروا في الفيديو أولا أشكالهم ما أشكال تسعة طويلة، بل أشكالهم توحي إلى أشكال شباب يمكن خلينا نقول ربما مدفوعين من جهة، أنا ما داري أسمي أي جهة، لكن ربما يكونوا مدفوعين من جهة تريد إحداث بلبلة أو لديها غرض سياسي. ونحن نعلم هذه الأيام البلاد تمر بسيولة أمنية يمكن بلغت منتهاها، وهذا نتاج ربما يكون لعملية مدبرة، عملية أمنية مدبرة. أنا استوحيت كلامي ده يمكن من أشكال أو هيئة الشباب الظهر في الفيديو اللي تعرض فيه الفنان في منطقة تركويت، وتحديدا منطقة تركويت من المناطق الآمنة أفتكر في ولاية الخرطوم، أو من أكثر المناطق الأحياء أمنا في ولاية الخرطوم، لأنها منطقة متحركة ليل نهار، فبالتالي ما بتظهر فيها عصابات تسعة طويلة. الفيديو الثاني هو يمكن فيديو لمجموعة من الشباب ظهروا يمكن في مقطع فيديو برضو أفتكر مقطع فيديو التقط من إحدى كاميرات المراقبة، والشباب ظهروا بكميات كبيرة. وبالتالي الغرض من ظهور هؤلاء الشباب في أحياء مثل أحياء شرق الخرطوم بهذا الكم الهائل، والواضح إنه في الفيديو هم ماشيين بسرعة، وبالتالي إذا لاقوا زول في الشارع ممكن كان ينهبوا، لكن ظهر الذي ظهر في الفيديو ما في حالتنا. وهذا يدل دلالة واضحة جدا من ظهور هؤلاء الشباب والعصابات كما يشاع، وهم مسلحين أفتكر بأسلحة نارية برضو. ده مؤشر لأنه في جهة برضو تقف خلف هؤلاء الشباب لإحداث حالة من الذعر والرعب وسط المواطنين، وخاصة إنه مناطق شرق الخرطوم وأحياء شرق الخرطوم ما زالت الثورة مستمرة في تلك المناطق، وما زالت المواكب تخرج من تلك المناطق، وما زال الشباب الثوري يقود مظاهراته وثورته بهمة ونشاط، عكس يمكن كثير من الأحياء الذي بردت فيها نار الثورة. ويمكن ظهور العصابات وحالات النهب وإطلاق النار في هذه المناطق يراد منه إخماد تلك شرارة الثورة أو إدخال حالة الرعب والذعر بين المواطنين. الشيء اللي لفت انتباهي أكثر أنه تسعة طويلة المعهودة والمعروفة والغرض من وراها النهب، بعد ما ينهبوا هاتف الضحية أو مقتنيات الضحية مهما كانت ما بيطلقوا عليه النار. في الفيديو الظهر في إطلاق حدثت حالة بتاعت إطلاق نار، وهذا مؤشر خطير جدا جدا، ما كان بيحدث قبل كده. وبالتالي أنا بفتكر إنه وراء ظهور أو عودة عصابات النيجرز، وأنا أفتكر زي ما قلت دي ما عصابات نيجرز، بفتكر إنه الظهور الأخير أو العودة الأخيرة ده ظهور لجهات منظمة، وخلف هي دفعت أو نفذت هاتين العمليتين، وربما هناك أكثر من عملية لم تظهر في الفيديوهات. وبفتكر إنه في جهة أو جهات ما داير أسمي، ربما تكون داخلية أو تكون خارجية، وزي ما ذكرت قبل شوية إنه معظم الثورات ثورات الربيع العربي في الوطن العربي صاحبتها حالات مؤخرا اكتشفنا انها منظمه كانت بتظهر ابان الثوره وبعد الثوره، والغرض منها اخماد يمكن الثوره وقتل روح شباب الثوري.
ونستمع أيضا إلى رأي القانونيين حول الظاهرة والأستاذ أحمد شكري المحامي.
طبعا الظاهرة دي في تقديري يعني إنه هي طبعا ظاهرة غير جديدة، ظاهرة قديمة، إن هي الأعمال بتاعة النهب دي هي طبعا من بعيد يعني من الثمانينيات بفتكر، اللي هم يسمى بعصابات النهب المسلح، فاللي هو الأفعال اللي بتحصل دي هو طبعا السرقة مع استعمال القوة الجنائية أو التهديد. هذه الواقعة التكييف القانوني لها اللي هي المادة 175 من القانون الجنائي السوداني اللي هي تحت بند النهب، اللي هي عرف المشرع جريمة النهب هو يعد مرتكبا جريمة النهب من يرتكب جريمة السرقة أو السرقة حدية مع استعمال القوة الجنائية أو التهديد بها عند الشروع في الجريمة أو أثنائها أو عند الهرب. تمام، لما نجي نطبق المادة دي على الوقائع بتاعت الجريمة بتاعت تسعة طويلة بنجد إنه العصابات دي هي بتستخدم السلاح، إذا كان سلاح ناري أو ما يسمى بالسكاكين أو الأدوات اللي ممكن تشكل أذى أو إصابة للمجني عليه، وعلى إثر ذلك بيتم نهب الشخص وسرقة المال عن طريق القوة. هذه المادة هي التطبيق القانوني للجريمة أو الظاهرة بتاعت التزعة طويلة الآن. طيب الكارثة الكبيرة إن المحاكم السودانية الآن ما قاعدة تطبق النص ده على الجريمة بتاعت التزعة طويلة، يعني دي في مشكلة طبعا الآن أنا في تقديري في مشكلة في أعمال النيابة أو أعمال الشرطة، إنه لما يتم القبض على الأفراد بتاعت العصابات دي إنه بوجه لهم الجريمة بتاعت السرقة. التكييف القانون السليم إنه لابد إنه تطبق النص بتاع المادة بتاعت 175 من القانون الجنائي اللي هي النهب. ليه؟ لأنه أساسا استخدام سلاح زائد قوة جنائية زائد تهديد، فهمت؟ بعد ذلك بتخش تحت البند بتاع المادة دي، والعقوبة طبعا بتحت الجريمة بتحت النهب دي اللي 175 المدة السجن مدة لا تجاوز 3 سنوات، فهمت؟ بالإضافة لأي عقوبة أخرى مقررة لما يترتب على فعل، بمعنى إنه الشخص إذا قام باستعمال القوة الجنائية مع السرقة وقام بالاعتداء على المجني عليه بالضرب أو تسبيب أي عاهة ناتجة عن هذا الفعل أو أذى أو أي فعل ضد الشخص ده، بعدك برضو ممكن يخط له المادة الثانية اللي بترتب عليه. طبعا القانون الجنائي خط المسألة دي أو المشرع في القانون الجنائي إنه منع الجريمة ده واجب على الكافة، منع الجريمة واجب على الكافة، بمعنى إنه أي شخص يكون حذر في التعامل مع الظواهر دي تحت النهب دي. وطبعا في الحلول للتخلص من هذه الظاهرة، طبعا انت عارف انه عموما اي ثورة الثورات دائما بتنتج عنها دائما انفلات امني. ليه؟ لانه دائما الظواهر دي دائما كانت محصورة في مناطق معينة، وهذه الافراد هذه العصابات كانوا يكونوا مسجلين او مفيشين، بمعنى انه لما يتم حدوث اي جريمه مثلا في اي منطقه من مناطق ولايه الخرطوم او اي من الولايات، الشرطه الجنائيه بتكون عارفه اسلوب اي شخص في 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 فيما يتعلق بالجريمة. يعني مثلا إذا زول متخصص في جرائم النهب، مثلا بينهب تلفونات أو بينهب مبالغ مالية أو كده، بعد ذلك بيكون معروف من طريقة مشنو، من طريقة الفعل المخالف للقانون. طبعا الشرطة للأسف الشديد هي المسؤولة مسؤولية تامة عن الأفعال الآن الحاصلة أو الانفلات الأمن الحاصل ده، باعتبار أنه مفترض تستخدم تدابير احترازية قبل وقوع الجريمة. يعني مفترض يتم تصنيف المناطق السكنية اللي بتوفر فيها مثل هذه المخالفات القانونية، وتبدأ تشتغل في التحريات، جمع المعلومات وتصنيف الجهات دي، وتقدر تستخدم بعد ذاك الضبط والإحضار والاحتجاز لحين البدء في أمره ده في تقديري كده. لكن هذه الظاهرة موجودة من زمن بعيد، لكن بعد الثورة انتشرت بشكل كبير، ناتج عن الظروف الاقتصادية بتمرها البلد، ناتج عن عدم وجود التكييف الصحيح لمثل هذه الجرائم أو العقوبات الرادعة. ده الآن اللي بترتب عنه الانفلات الحاصل ده. وزي ما أنا أقول لك إنه مفترض يتم تكييفه 175 اللي هي جريمة النهب، لأنه الآن تزع طويلة تستخدم قوة جنائية والتهديد والسرقة، ما ممكن تاخد عليه أو تدينه بالسرقة.
بهذا نصل لنهاية هذه الحلقة من جولة الولايات، هذه المرة من ولاية الخرطوم وظاهرة تسعة طويلة. حتى نلتقي، لكم تحياتي وتحايا زملائي من الفريق العامل، إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.